غفار
حياهم رب غفار
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مجال قد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم أيها الأحبة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم وبورك لكم في علمكم وعملكم وأهلي وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من هذه البركة سلسلة أعلام الأمة ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ فؤاد سراج أهلا حضرتك
ازي حضرتك
منور قناة الرحمة
الله يجزيك خير يا أستاذ محمد
إن شاء الله كده يكون لقاء مباركا
إن شاء الله
تحفنا فيه الملائكة
إن شاء
وتغشانا الرحمة
إن شاء الله.
وتتنزل علينا السكينة
آمين.
ويذكرنا الله في من عنده
في
أهلا وسهلا
الله يبارك فيك
أحبتنا الأكارم والعلم الذي نرفعه في حلقة اليوم إن شاء الله هو أحد أئمتنا النجباء وعلمائنا الأجلاء وأعلام أمتنا النبلاء طبقت شهرته الآفاق وبلغت عنان السماء وعظمت منزلته عند العلماء وتحدث عنه الأدباء والشعراء إنه العالم البارع والفقيه اللامع والمحدث الجامع والزاهد الخاشع الإمام البيهقي أكرر الإمام البيهقي ولعل أحدنا لم يسمع عن الإمام البيهقي ولكن مهمة أعلام الأمة أن نبحث في كتب السير ونفتش فيها عن اللآلئ والجواهر والدرر ونقدمها ونستخلص منها اللآلئ ونستخلص منها الحكم ونستخلص منها العبر ونقدمها لحضراتكم في ثوب قشيب وفي حلة أنيقة فلنتعرف اليوم على الإمام البيهقي فضلت الشيخ أولا قبل أن نطرق باب حياة الإمام البيهقي فلا بد لنا من ترجمة قصيرة له يعني نتعرف على اسمه نتعرف على مولده مكان ولادته وأين ومتى ولد ولقبه ويعني هذه الأمور المتعلقة بالترجمة الأولى
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كنيته أبو بكر أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي النيسابوري الخراساني وهو من أعلام القرن الرابع عشر حيث ولد سنة 84 و300 بقرية صغيرة تسمى خسرو جرد أو خسرو جرد
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني الحقيقة أنا لفت نظري وأنا أقرأ لي هذه الترجمة، وإحنا بنقرأ يعني مع بعض. نعم. على فكرة يعني إنه يعني حضرتك دلوقتي قلت البيهقي، النيسابوري، إقليم خراسان. نعم. أنا يعني تناولت في أعلام الأمة عددا كبيرا من الأعلام الكبار، الفقهاء، المحدثين من هذا الإقليم، إقليم خراسان بالذات. يعني على الأقل يعني نذكر أصحاب الكتب الصحاح الستة في الحديث، الإمام بخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وغيرهم، نذكرهم ونذكر يعني عددا كبيرا آخر من العلماء. إيه بقى إقليم خراسان ده؟ يعني هذا الإقليم عمل إيه؟ كيف خرج لنا هذه النخبة العظيمة الكبيرة من علماء الإسلام، خاصة يعني أنا مركز قوي على كتب الصحاح الستة.
أيوة.
دول من كلهم من إقليم خراسان.
خراسان.
هذا الإقليم إيه حكايته؟ كيف دخل في الإسلام؟ متى دخل في الإسلام؟ في عهد من الخلفاء الراشدين؟
هذا الإقليم بدأت فتح هذا الإقليم في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة الثامنة. المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة الثامنة عشرة من الهجرة.
نعم.
وبعد موته رضي الله عنه حمل الجهاد بعده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 24 من الهجرة، وبدأت تكملة غزو خراسان وأرض خراسان، وتم فتحها جميعا إلى سنة 30 من الهجرة.
نعم.
ومنها نيسابور. وكانت هذه البلاد مليئة بالصحابة رضوان الله عليهم الذين ورثوا هذا العلم، وكان معهم كثيرا من التابعين، وكان كل علماء الأمة أو معظم علماء الأمة مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لما استشار البرقاني شيخه فأن يطلب العلم في مصر أم خراسان، قال له اذهب إلى خراسان، لأن مصر فيها واحد فقط وهو عبد الرحمن ابن النحاس رحمه الله، أما خراسان ففيها الكثير، فإن ذهبت مصر فإن فقدت واحد فقدت الرحلة، وإن ذهبت خراسان فإن لم تجد عالما وجدت آخر كثيرين من تلاميذ الأصم وغيره ممن ورثوا العلم النافع لهذه البلاد.
جميل.
وأصبح هذا العلم ينتشر في هذه البلاد وتوارث، فمنها ابن خزيمة ومنها محمد بن نصر المروزي وغيره من علماء الأمة.
وأعتقد أيضا أنه الفتح، فتح هذه البلاد قد تم أيضا في عهد سيدنا عثمان.
أيوة. بن عفان تكملته في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
تمام
الفتح في زمن عثمان.
نعم.
بدأ في عهد عمر رضي الله عنه،
وتمام الفتح كان في عهد سيدنا
عثمان رضي الله عنه وارضاه.
طب فضلت الشيخ الحبيب فؤاد سراج.
نعم.
انت على فكره من قناه الرحمه، وانا علمت انك انت كنت في افتتاح.
نعم.
القناه مسفرا ومنورا ما شاء الله
عليك. الله يبارك فيك.
فلست جديدا على قناه الرحمه.
الله يبارك فيك.
الامام البيهقي رحمه الله نشا في قريه من قرى بيهق التابعة لنيسابور، التابعة لإقليم خراسان.
نعم.
هذا قلت هذا. طيب نشأ كريمة جدا في بيت علم وفي بيئة علمية. فما أثر هذه البيئة العلمية عليه؟ وأيضا يمكن أن نستفيد درسا تربويا، الإنسان ينشأ في بيئة علمية، ما تأثير هذه البيئة العلمية على توجهه الفكري والعقلي وتقريب الدين إليه وغرس الدين في قلبه وفي عقله؟ فضل حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تأثير البيئة على العالم أو طالب العلم هام جدا، مع أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان في فترة فيها فتن، ومع هذا طلب العلم في قريته خسرة وجرد هذه.
نعم.
وتعلم من شيوخها وأبرزهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وروى عنه في سنن البيهقي أكثر من 300 رواية، وغيره من علماء هذه القرية. ثم رحل بعد ذلك إلى بيهق، وبيهق هذه التي ينسب إليها أيضا، هذه قرية عظيمة تشمل أكثر من 300 قرية، ومكث فيها تقريبا ربع قرن لكثرة العلماء فيها، وقام فيها فترة طويلة يتلقى العلم ويعلم في نفس الوقت رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل رحمه الله تعالى هذه البلاد في هذه الفترة مرت بفترة عصيبة جدا من الفتن والزلازل، حتى أصاب زلزال سنة 44 و400 في قرية بيهق، هذه مات منها خلق كثير، وكان فيها هذا الرجل، ولكن الله جل وعلا نجاه ومن معه أهل العلم. ومر فتن أيضا اجتماعية عظيمة، حتى كان الناس يقول لما انتشر الحرب فيها، يمر الرجل ويقول الخبز الخبز ويموت، وانتشرت فيها الفتن. ومع هذا كان يذكرون أيضا في ترجمته كان عفيفا متقللا من الدنيا، لأنه مر فتن مجاعة لا مثيل لها، ومع هذا هذا الرجل جاهد حتى أصبح علما من الأعلام في بيهق، ثم ارتحل بعد ذلك إلى نيسابور ودرس فيها وتعلم على شيخه الحاكم صاحب المستدرك. وكانت الفترة التي قام معها أقل الفترات، ولكن أعظم بركة، حيث روى عنه أكثر من 10,000 رواية في سنن الكبرى له رحمه الله تعالى.
لا ده انا بقى مش فوت الحته دي يعني لسه ايه لابد ان نتناولها بشيء من التفصيل. طبعا الشعر يقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ومن سهر العلا من طلب العلا سهر الليالي. فالامام البيهقي لم يصبح الامام البيهقي، ولم يعد علما كبيرا من اعلام هذه الامه إلا باجتهاده وسهره وصبره ورحلاته لطلب العلم. فأنا عايز بس حضرتك تكلمني عن هذه الرحلات الكثيرة، لأني وأنا بقرأ الحقيقة لقيت هذا الرجل يتجول من مكان إلى مكان، ومن مدينة إلى مدينة، ومش بس كده، ومن دولة إلى دولة أيضا حتى يطلب العلم. فأنا نفسي بقى فضلتك تكلمنا عن هذا الصبر الذي تحمله والمشقة، ولم يكن غنيا أعتقد، يعني
فقيرا
لم يكن غنيا، يعني حتى لا يتصور البعض أن الإمام البيهقي كان غنيا، لا ده لم يكن غنيا ولا شيء، وإنما تحمل المشقة في هذه الرحلات. فياريت فضلتك تحدثنا عن هذه الرحلات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلب العلم ابتداء لابد له من رحلة وطلب، من سلك طريقا يلتمس فيه علم. يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم معناه الحركة والانتقال. طلب العلم يحتاج لحركة وانتقال.
تاني كده فضلتك،
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة.
سلك طريقا
يعني في سعي
يلتمس. يا سلام،
طبعا من هؤلاء إمامنا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. هذا الرجل بعد أن غادر قريته قصر وجرد هذه وتعلم على مشايخه، رحل إلى بيهق، لأن حالته كما قلنا كان فقيرا. فمعظم رحلاته كانت داخل إقليم خراسان، ينتقل من قريته إلى بيهق إلى نيسابور إلى بلاد أخرى كطوس والمهرجان وغيرها، كل هذه تبع إقليم خراسان. وطلب فيها العلم حتى جاء زمن السلاجقة، هذه الدولة فتن فيها هو من معه. فأولها من نصرهم نصر أهل السنة وكان يدافع عنهم، وسجنوا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ولكن منهم أي من هؤلاء الرؤساء السلاجقة من انقلب رأسا على عقب على أهل السنة، فمن هؤلاء الذين ابتلوا الإمام البيهقي ومنع من الخطابة ومن المنهج أو العقيدة الأشعرية، كانوا يرونها أن هي عقيدة أهل السنة، لكن كما نوضح في بعض في تعليقي على كتاب الأسماء والصفات إن شاء الله، حيث قمت بتحقيقه والحمد لله، وقفت على بعض الهفوات منه العقدية وعلقت عليها. وكان وطرد فرحل إلى إلى مكة لأداء فريضة الحج، وكان معه أبو محمد الجويني وأبو القاسم القشيري من الذين طردوا معه، فصاحبه فهذه الرحلة أيضا، فحج الحج الثانية. ثم في عودته دخل العراق وتعلم هناك ودرس هناك أيضا على بعض المشايخ، ثم ذهب إلى المكة إلى المدينة أيضا ودرس هناك. فإنه كان كما قلنا قليل الحال، فقيرا لا يستطيع أن يذهب إلى مكان بعيد لأن فيه مشقة ومال، فما تيسر في طريق الحج، ولكن كانت معظم رحلته داخل أقاليم خراسان، كان ينتقل من هنا وهنا حتى يتلقى العلم فكان بارعا.
وعاد الآخر طبعا وقضى بقية حياتي في خراسان
في نيسابور حتى مات بها.
على فكرة أنا عايز أذكر السادة المشاهدين أن نيسابور بلد الإمام مسلم.
أيوة نيسابور
التي ولد فيها
والحاكم.
طيب فضلت الشيخ أنا بس بيحضرني السؤال، قد يتبادر إلى ذهن عدد من السادة الذين يشاهدوننا الآن وهو إيه؟ أنتوا كل عالم من العلماء وكل تابع من التابعين وكل واحد من هؤلاء الأعلام بتقولوا لنا الرحلة وبينتقل من مكان إلى مكان. طيب إحنا الآن أمامنا إنترنت الشبكة العنكبوتية وناخد منها اللي احنا عايزينه، وأمامنا القنوات الفضائية القنوات الفضائية الدينية المباركة وشايفين العلماء كلهم قدامنا، وأمامنا بعض المجلات الدينية المتخصصة، وأمامنا صحف، وأمامنا كتب مطبوعة بأفخر طباعة. طيب ليه الرحلة دي بقى؟ يعني ايه لازم، يعني هل هذه الرحلة ضرورية في العصر الحديث؟ طيب إذا لم تكن ضرورية، فما قيمة التلقي عن الشيخ نفسه أو عن العالم نفسه، أن أذهب بنفسي إلى الشيخ أو إلى العالم؟ وأنا الحقيقة في تناولي الأعلام الأمة أيضا وجدت أن هناك عدد كبير من العلماء كانوا يجثون أو يجلسون تحت ركبة العلماء. ففي وسط هذا الخضم الرحلة مطلوبة، أدي واحد. اثنين، قيمة التلقي عن العالم نفسه. فضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرحلة هي دأب الصالحين وأهل العلم. لابد من الرحلة في طلب العلم، لأن الرحلة قد يقول كما قلت فضيلتك أن يغني عنها الإنترنت، لا هذا لا يغني، لأن مجالسة الشيخ أو العالم هذا علو في السند، وقدم اللقية مع الإمام لها فوائد عظيمة ولها نصح وإرشاد، ويلتمس منه إذا أشكل عليه شيئا يتخلق بخلقه يأخذ بنصيحه. يعني مثلا أتذكر الآن الحارث بن مسكين شيخ الإمام النسائي رحمهم الله تعالى، جاء في يوم الإمام النسائي بزي أنكره عليه الحارث بن مسكين رحمه الله، فأنكر عليه هذا ومنعه من مجلسه، وظن أنه من قبل السلطان عينا، أي جاسوسا مخبرا يعني يبلغ عنه نحو ذلك. فكان رحمه الله تعالى الإمام النسائي كان يجلس خلف الجدار ويسمع منه، حتى كان يحدث يقول عنه سماعا.
سماعا.
يعني الشاهد إيه؟ يعني وجد شيء منه غير العادة، زي لم يعهده، قلوا انسوه وعباء لم يعهده. فنصحوا في هذا الباب ومنعه. فيجب على طالب العلم أيضا أن يسمع كلام الشيخ ويأخذ بنصيحته، يأخذ بنصيحته، فإنها خيرا له وفيها فضل الله عظيم.
جميل.
ولكن في هذه الأيام يعني بعض الطلبة يأتيهم العالم ولا يقبلوا على العلم. يأتي العالم يأتيه بلده ولا يأخذ رحلة ولا يسافر له، ومع هذا يزهد في جلوس بين يدي العالم.
سبحان الله، الآن قلبت
الموازين. يعني أنا أتذكر
الموازين
الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، يعني ذهب مشاة إلى اليمن للإمام الصنعاني عبد الرزاق رحمه الله تعالى لطلب العلم، مشاة على الأقدام من العراق إلى اليمن مشاة، حتى يقول الإمام أحمد فلما ذهبنا هناك مكثوا 10 أشهر لم نجد عنده بئرا للماء، فيش ماء نشرب ولا نغتسل ولا نتوضأ، فكنا نذهب على بعد ميلين نتوضأ ونأتي بالماء معنا. ما هذه المشقة في طلب العلم؟ لا، ما في المشقة هذه الأيام، ولكن الناس زهدت وكانوا يتأدبوا مع الإمام في أدب مع طلب العلم. أما هذه الأيام إلا من رحم الله تجد بعض طلبة العلم لأسباب الرفاهية وأسباب كذا وكذا وكذا ما تعرضوا لهذه المشقة. قد يقعون العداوة بين العلماء، وهذا يعني إثمه عظيم، وقد شاهدت هذا بنفسي، يلقون الوقيع بين المشايخ والعلماء، وهذا ليس من سمى طلب العلم. لو جلس في بيته لكفانا شره، ولكن طلب العلم لابد أن يجتهد حتى لو كان فقيرا. أتذكر الآن قصة يعني من عجائب القصص والله.
نعم.
يعني في ذات يوم جمعت الرحلة أربعة من الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة معروف رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
والإمام محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني، كلهم رحمهم الله تعالى جميعا من أهل العلم وأهل الحديث وأهل الطلب، اجتمعوا في مصر.
نعم.
اجتمع جمعتهم الرحلة في مصر.
نعم.
فجلسوا ثلاث أيام من غير طعام، ليس معهم مال يشترون، فقالوا نستهم نعمل قرعة على من يخرج يا 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 يسأل لنا طعاما نقتات به. فجاءت القرعة على من؟ على محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان من العباد
رحمه الله،
وكان يستحي أن يسأل هذا الرجل رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
يعني ورؤت له منامات عظيمة من تلامذته بعد موته رضي الله عنه ورحمه الله. فقال دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين واستخر الله ودعا وهو ساجد، وأطال في الركعتين، وإذا بحرس من أمير مصر أحمد بن طولون ومعهم الشمع، أنا ما فيش كهرباء ولا في إنارة ولا في شيء،
تمام،
وأتوا وقالوا أين محمد بن جرير الطبري؟ خذ هذه الصرة من الأمير فيها 50 دينار.
الله.
أين محمد بن نصر المروزي؟ قال خذ هذه الصرة فيها 50 دينار.
الله.
أين محمد بن هارون؟ خذ هذه. أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قالوا يصلي، ما زال يصلي.
الله.
فلما انتقل خذ. فقالوا ما سبب ذلك؟ قال جاءت رؤيا للأمير أحمد بن طولون وهو نائم وقت الظهيرة، ما لك تطرد المحامي الجياع منذ 3 أيام،
الله،
فإنك تسأل أمام الله عنهم يوم القيامة. فسبحان الله، وما زال يصلي حتى انتهى. الإنسان العالم طالب العلم حتى لو كان فقيرا وسأل الله سبحانه وتعالى يعطيه سؤله ويعفه على فقره وحاجته، فإن الله يدافع عن الذين أمنوا. فهذا الرجل ابن خزيمة رحمه الله تعالى، محمد بن إسحاق، خشي أن يسأل وكان يتعفف، ولذلك دائما في تراجم الإمام البيهقي يقول كان متعففا.
الله.
كان متعففا.
نعم.
فمن يتعفف يعفه الله.
نعم.
ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
درس رائع جدا.
الله يبارك فيك.
في التربية والاجتهاد في طلب العلم والصبر والعفة.
الله يبارك.
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
الله. فضل الشيخ فؤاد سراج، يعني نريد أن نتعرف على الشيوخ أو الأساتذة الذين تلقى على أيديهم العلم، الإمام البيهقي، وأنا قرأت مش عارف بقى يعني هذا المصدر صحيح ولا لا، إن هم زادوا على 100 شيخ.
هو
فمن أبرزهم؟
يقول هم زادوا عن 100، بل هم زادوا عن 200.
يا سلام.
يعني الرواة في السنن الكبرى زادوا عن 200. أبرزهم عمر ابن عبد العزيز الفقيه في قريته قصر وجرد، ثم بعد ذلك محمد ابن الحسين، وكان أكبر شيخ له، محمد ابن الحسين العلوي أكبر شيخ له، وكان شيخ الحاكم أيضا، تلقى منه أيضا الرواية وروى عنه كثيرا في سنن الكبرى له رحمه الله تعالى.
نعم.
ومن هؤلاء أيضا ناصر ابن الحسين المروزي العمري، وينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان فقيها شافعيا تشد إليه الرحال، تعلم عليه. وكان أبرزهم أيضا في الحديث والرواية
الإمام الحاكم.
الإمام الحاكم
أكيد،
مع أن الفترة التي عاش معه لا تتجاوز 3 سنوات، ولكن الله بارك في هذه السنين، فروى عنه أكثر من 10,000 رواية.
أظن الإمام الحاكم كان يبلغ 80 من عمره.
80 من عمره. يعني هو
كان في أواخر حياته.
في أواخر حياته. يعني تقريبا صحبه 3 سنوات.
ده حلوين.
وتلقى العلم عليه.
ده خد الخلاصة كلها.
لأن هو البيهقي طلب العلم وهو عنده 15 سنة.
الله.
وتعلم عند البيهقي وعنده 19 سنة.
الله.
وبدأ التأليف وهو عنده 22 سنة بعد موت شيخه الحاكم سنة
406.
نعم. واشتهر يعني ما شاء الله اشتهر البيهقي رحمه الله في عصره. وطبعا دائما العالم يخلف كتبا ويخلف علما ويخلف تلاميذ.
نعم نعم.
فمن هم أبرز تلاميذ؟
أبرز تلاميذ الإمام البيهقي ابنه أبو علي إسماعيل ابن أحمد.
نعم.
ابن الحسين البيهقي.
آه.
وكان قاضي القضاء حتى قالوا في ترجمته كان حافظا يحفظ كثير الحفظ سريع الحفظ.
نعم.
كان بارعا كان مدرسا كان خطيبا كان شيخ القضاء كان شيخ القضاء وهو الذي أطلق على والده شيخ السنة. من الألقاب كنت سألتنا عليها في الأول.
آه.
قال هو شيخ السنة أو منظم السنة حديثا أيضا الشيخ أحمد صقر وغيره مما ذكر التراجم. وهو شيخ الإسلام والإمام والذي لا نظير له كما قال بعض أهل العلم.
نعم.
وكتبه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال كان هذا الرجل من أعلم الناس بآثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل. وهو حتى قال بدأت الطلب لكي أتحصل وأجمع أحاديث رسول الله وآثار الصحابة وأنقي منها الصحيح من الضعيف ومرسلها من موصولها. وكان هذا منهجه يعني منهجه منهج أهل السنة في الأدلة. كان لا يدل على شيء أو يقول شيء أو حكم ما إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة.
انا نفسي فضلت الشيخ فؤاد يعني تحدثنا يعني حديثا مستفيضا عن منهجه العقدي او مذهبه العقدي. كيف كان يفكر؟ ما هذا المنهج وما اساسياته؟ يعني فضل.
طبعا مذهبه العقدي كان مذهبا اشعريا نسبة الى ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري كان معتزليا فكان خطيب بارعا ومتحدثا بارعا ولكن كان يؤول أسماء الله ويحرفها وكذلك صفات الله جل وعلا يحرفها عن مواضعها. كان يخالف منهج أهل السنة والجماعة. وهذا منهج المعتزلة.
أيوة.
وغير ذلك من الفرق المبتدعة. ولكن الله جل وعلا أراد أن يستعمل هذا الرجل في الخير. بعد أن مكس 40 سنة يدعو للاعتزال وهذه العقيدة الأشعرية من الله عليه بالعلم. وفي بعض تراجم له قال جاءه الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام فقال عليك بالسنن المروية عني فانصرها. فحبس نفسه هذا الرجل 15 يوما عن الناس ثم خرج وكان خطيبا واقف على المنبر.
نعم.
وقال
طيب ناخد اتصال الأول من الأخ طلعت من قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام للجميع.
كيف حالكم؟
ازيك يا شيخ فؤاد؟
الله يرحمك الله خير.
زادك الله علما.
الله يزيدك. الله يجزيك خير.
وكثر من أمثالك.
الله يكرمك فيك.
أخوك قطر أخوك طلعت بكلمك من قطر.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
وكثر الله من أمثالك.
بارك الله فيك يا أخي طلعت.
فسعيد بالمشاهدة الجميلة.
الله يكرمك.
في منتهى السعادة والله العظيم.
الله يكرمك
بارك الله فيك
وكثر الله من امثالك ان شاء الله.
الله يجزي خير.
في سؤال يا اخي
ادعي لنا بالصلاح والهدى ان شاء الله.
الله يصلح حالك ويصل لك كل خير يا اخي
بارك الله. نعم. فيك في سؤال يا اخي طلعت؟
لا بس بطمن بس على الشيخ فؤاد بس.
طيب ماشي بارك الله خير. فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك. اتفضل فضيله الشيخ. طيب فضيله الشيخ احنا بنتكلم عن مذهبه
في العقيده,
في العقيدة. ومذهبه ايضا الفقهي.
أيوة نعم.
أطفال.
نبدأ بالعقيدة إن شاء الله.
أطفال.
وقلنا بداية مذهب الأشعري ولكن الأشعري أبو الحسن رحمه الله كاب عن هذا
نوضح دي يعني.
وقف على المنبر ونسخ كل ما قاله قبل ذلك وفتح الله عليه باعتقاد أهل السنة والجماعة. وقبل موته وضع كتاب الإبانة وهو من أفضل الكتب في هذا الباب.
نعم.
وكتاب مقالات الإسلاميين يوضح فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
نعم.
ونفي الصفات التي أولها الناس كيد الله جل وعلا قالوا القدرة ولكن نسبة صفات الله كاليد كما هي على مراد الله جل وعلا ولكن الكيفية لا نعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وقس على ذلك كل الصفات. وقد وقفت طبعا في تحقيق الكتاب الأسماء والصفات.
نعم.
وهو من أفضل الكتب كما قال السبكي رحمه الله تعالى ليس له مثيل ولا نظير. ولكن له هفوات عقدية تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوي وحذر منها أيضا. ولكن هذا إن دلل أن شيخه ابن فرك كان يعني أشعري العقيدة، وكان في كتاب مختلف تأويل الحديث كان يؤول بعض صفات الله جل وعلا، وهذا يخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الحليمي أيضا له بعض تأويلات أيضا نقلها كثيرا في كتاب الأسماء والصفات وقد علقت عليها. فمثلا من هذه أشياء مثلا قال إن الله بصير وليس له جراحة العين. الله سبحانه وتعالى أثبت أن له عين، ولتصنع على عيني تجرب أعيننا.
ناخد الأخ السمير من منصورة ونكمل إن شاء الله.
ماشي إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
يا اهلا بيك. ازيك يا اخي؟
ازاي اخبار الشيخ فؤاد؟
بخير الحمد لله كويس،
ربنا يجعله بخير على طول يا رب.
بارك الله فيك يا اخ سمير.
بقول لحضرتك انا في يعني في كرب دلوقتي، وعايز ان الشيخ فؤاد يدعي لي ان ربنا يفك عليا الكرب ده يا رب يعني.
حاضر حاضر حاضر.
ويعني يعني في كنت واحد واخد عليه وصل اماني.
نعم.
كان واخد بضاعه من عندي.
نعم.
واني اصلا انا شغال في شركه يعني.
نعم.
ومدوخني، وفي واحد بيقول لي ممكن تشتريه اشتريه منك وبتاع، بس
خد من حضرتك بضاعه ولا قرض؟
لا بضاعه.
بضاعه بدون مال يعني، ما ادالكش فلوس. اتفضل.
هو واحد قال لي ممكن اشتري منك ال الوصل ده بس بنص الثمن.
وحضرتك خدت عليه وصل امانه؟ والوصل ما اشتكتش انت عند محامي او كده؟
لا لا ما اشتكتش لسه عند محامي.
طيب. ممكن يا اخ سمير احنا عندنا برنامج الفتاوى ان شاء الله هيردوا على حضرتك هذا السؤال بعد برنامج ده يعني الساعة 4 تقريبا ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك وثبتك على الحق وفرج عنك همك وازال كربك، اللهم امين. فضيلة الشيخ بالنسبة للمذهب كنت حضرتك بتكمل حاجة الأسماء الصفات
بعض الآية كان هو
هسألك تاني
له بعض الدلات في يعني في كتاب يعني بتحقيق لهذا الكتاب، لأن طبعة التوفيقية قمت الحمد لله بتحقيقها.
نعم.
والتعليق على بعض الأخطاء أو الهفوات العقدية التي وقع فيها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى مع جلالة قدره، لكنه يعني لأنه هو هذا منهجه،
هو لكل عالم من هفوة.
نعم. ومذلة، محدد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فإثبات العين نثبتها لله على مراد الله جل وعلا. فأي صفة من صفات الله جل وعلا نثبتها لأنها قالها الله، قالها رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. قلش عين الله كذا أو مثل كذا أو شبه كذا، لا هذا محال. ولا تحطون به علما، ولكن نؤمن بها على مراد الله لأن الله أثبتها، فنؤمن بكل ما أثبت الله.
نعم.
كما قال إمام أحمد نمررها كما هي،
زي مثلا يد الله فوق أيديه،
فوق أيديه ونحو ذلك. يد الله كثير. بل يداه مبسوطتان. أما الذين قالوا قدرة، اليد القدرة.
نعم.
فهذا تأويل في غير موضعه.
نعم. نعم.
فماذا يقولون بل يداه مبسوطتان قدرته؟ هل الله له قدرة عليا وقدرة
سبحانه وتعالى؟ والموضوع كبير فضلت شيخ جدا،
كبير جدا. يعني فيها دلات كثيرة جدا في هذا الباب للشيخ.
يعني بفضل الشيخ بالنسبة لمذهبي الفقهي أعتقد شافعي. مش كده؟
شافعي يعني هو الإمام، هو قبل من أن يعني يكون مذهبه شافعيا قرأ كل المذاهب.
جميل.
ويقول هو بنفسه يقول وجدت أفضل المذاهب دليلا الشافعي. وأرجحهم قياسا الشافعي. فجمع همته في استدلال، ولذلك يقول إمام الحرمين الجوهني رحمه الله لكل شافعي له منة من الإمام الشافعي.
ما عدا
إلا البيهقي فله منة على الشافعي.
طبعا كلام
لأنه نصر مذهبه
يعني.
لأنه نصر مذهبه بالدليل. يعني ما في شيء إلا ما أتى به دليل. وهذا ولذلك العلماء يقول ابن الصلاح وغيره يقول يعتبر هذا يعتبر تمام الكتب الستة.
نعم.
وأنحي ابن ماجة عنه.
طيب طيب فضلت الشيخ الإمام البيهقي رحمه الله أعتقد أنه كان موسوعة علمية. نعم. يعني برز في كثير من العلوم. نعم. أهم العلوم ديت وأهم الكتب حتى نستعرضها الآن أمام السادة المشاهدين. كان موسوعة علمية كبيرة. يعني عندنا مثلا أول كتاب حضرتك ممكن تشوفه على الشاشة. كتاب إيه؟
السنن الصغير. هذا
السنن الصغير. أيوة. وفيه كتب أخرى أيضا.
الأسماء والصفات.
حضرتك علقت على هذا.
هذا الكتاب هو التوفيق.
يعني في تحقيق لحضرتك.
على هذا الكتاب.
نعم. ده بتحقيق الشيخ فؤاد سراج.
نعم.
مش كده برضو؟
نعم.
السنن الكبرى ده بقى أكبر كتاب عنده.
هذا المرجع في الفقه.
هنتكلم طبعا عنه دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. ده السنن الكبرى. وأعتقد اسمه السنن الكبير أيضا.
أو الكبير.
ده شعب الإيمان.
شعب الإيمان.
نعم نعم. في كتب أخرى كثيرة الحقيقة. إن هو دلائل
النبوة.
نعم. وفي كتب أخرى. آخر كتاب.
بين خطأ من أخطأ على الشافعي.
خطأ. من أخطأ على
الشافعي. في العلل والحديث.
يعني. نعم. طبعا هناخد بس اتصال الأول ونعلق.
ماشي.
على ده. اتصال. من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ كابر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ كابر.
وعليكم السلام كيفكم؟
يا مرحبا.
نعم أنا أسمعك.
بارك الله فيك.
يا مرحبا بيك ومرحبا بفضيلة الشيخ الكريم. الله يطول عمركم.
أهلا وسهلا بفضيلتكم. تفضل.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظك. والله أولا أنا أقول لك أحبك في الله.
أحبكم الله.
أحبك الذي أحبتني.
نعم.
سؤالي هو هل يعني الأولاد هذا ولد مرأة رزقها الله بولد غير حلال؟
السؤال ليس واضحا. يا ريت باللغة العربية أخي كابر. نعم نعم تفضل. ممكن للفتاوى إن شاء الله. فإحنا استعرضنا دلوقتي بعض الكتب. طبعا هي برضو للسادة المشاهدين ليست كل مؤلفات الإمام البيهقي.
ده بعضها.
بس ناخد الأخ حسن من الدقهلية. أخي حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
محمد.
أهلا بيك. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
نحن سعداء جدا بالبرنامج وحضرتك. يعني
الله يخليك. بارك
الله يخليك.
شكرا.
خاصة البرنامج أعلام الأمة عنوان جديد.
أستاذ حسن.
أستاذ حسن درويش.
أستاذ حسن درويش بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك.
أهلا نباش. الله يخليك. الله يخليك.
حضرتك أعتقد أستاذ فضيلة الشيخ محمد.
إن شاء الله.
أستاذ فضيلة الشيخ محمد حسان.
أيوة باش.
أنا أعلم أن حضرتك يعني درست له في مرحلة من المراحل.
أيوة بالضبط في المرحلة الإعدادية.
في المرحلة الإعدادية.
أيوة.
طيب خلينا يا ريت كده بسرعة يا أستاذ حسن. أستاذنا الفاضل طبعا. وأستاذ أستاذنا يبقى أستاذنا طبعا.
الله يبارك فيك. الله يخليك.
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
فضيلة الشيخ محمد كده كان يعني تلميذ إيه عامل إيه؟
اولا حضرتك تبلغ تحياتنا له الاول. يعني
حاضر وصل ان شاء الله.
الله يخليك. الاستاذ الشيخ محمد حسان وهو في صغره كان من الاذكياء جدا وكان من الحفظه وبسم الله ما شاء الله لا يقل شيئا عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وكذلك الاستاذنا الشيخ كشك نفس الدرجه العلميه والحمد لله بجد يعني كان حافظا وكان عالما منذ الصغر وتنبأنا له بذلك وهو يستحق كل خير بصراحة يعني ويعني الحقيقة كما أن الشيخ محمد الغزالي والشيخ كشك يمتازان بأنهما من الحفظة فعلا يحفظون الحديث والقرآن جيدا وكذلك حتى النماذج الأدبية يحسنون حفظها كذلك الأستاذ الشيخ محمد حسان منذ الصغر الحقيقة يعني كان كثير الحفظ وكان كثير العمل بمثل هذه الأشياء وتنبأنا فيه السمات الطيبة هي من صغره وهو يستحق كل خير بارك فيه عليه إن شاء الله.
بارك فيك يا أستاذ حسن فيك. ونشكرك جدا جدا على هذه الشهادة وهذه الشهادة ليست مجروحة لأنها شهادة من أستاذ فاضل علم أستاذنا وشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان وقد وصلت رسالتك ووصل سلامك لفضيلة الشيخ عبر أعلام الأمة وهذا شرف عظيم لنا يا أستاذ حسن. الأخ ربيع من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهلا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك لي عندي سؤال للشيخ من فضلك
لنسأل. الشيخ مع فضلتك.
نعم.
أتفضل.
فيما يخص الإمام النووي وابن حجر العسقلاني وابن الجوزي مقرر أنهم أشاعرة كلهم.
نعم.
فهل هؤلاء العلماء لم يسمعوا بتوبة أبي حسن الأشعري أن يقولون أنا أعرف الله؟
نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بيقول الإمام النووي ابن حجر العسقلاني وغيرهم من يعني الأشاعرة، فبيقول بيوضح هذا الأمر، يعني بيطلب من فضلتك أن توضح هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قلنا منهج الأشاعرة
نعم
يعني انتشر، يعني في بعض التأويلات للإمام النووي وبعض التأويلات أيضا الإمام ابن حجر، ولكن هفوات يعني، وقد علق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتح تعليقات طيبة على اختصارها لتبين هذا. لكن هذا الكتاب يعني من أفضل الكتب على الإطلاق، وإن كانت في بعض الهفوات مثل هذه، ولكن لا ترد الكتاب.
طيب، هناخد
وندعو لهم بالعفو والمغفرة والرحمة.
ناخد الأخ هشام من الدقهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أخي هشام.
والله أنا
تفضل
عايز اتكلم مع الشيخ فؤاد.
الشيخ فؤاد معاك، تفضل.
عامه اولا يعني من بلد الشيخ.
اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا وسهلا.
وانا فرحان يعني ان الشيخ على القناه يعني.
الله طبعا يكرمك. وكلنا فرحانين ان هو منورنا على قناه الرحمه.
الله يكرمك.
ربنا يحفظه وربنا يبارك له فيه يعني.
شكرا يا
اخي.
بارك الله فيك. في سؤال للشيخ؟ طب شكرا يا اخي هشام. طيب فضيلة الشيخ، احنا ناخد بس علشان يعني طلبة العلم وعلشان برضو العوام ونحن منهم، يعني عندنا كتاب السنن الكبرى هو اكبر مرجع ألفه الامام البيهقي رحمه الله. ايه المنهج الذي ألف به هذا الكتاب؟
أنا كنت عاوز قبل ما أبدأ فيها في وقتي
علشان وقتنا طبعا يعني سريع. نعم
طيب. بالنسبة كنت عاوز أنب على جزء عقائدي كان قاله الشيخ أيضا مهم جدا.
نعم.
قبل أن ننتقل إلى السنن.
اللي
هو في كتاب الاعتقاد كان يقال لا يقال على الله أين. ولكن الثابت من السنة أنه يقال أين الله. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم في قصة الجارية التي صرخت شاه منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله اعتقها فإنها مؤمنة.
يا سلام.
اعتقها فنقول الله يعني مستوى على عرش استواء يليق بجلاله. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وخصة المعراج معروفة وغير ذلك من أدلة كثيرة جدا أن الله في صفات العلو عن خلقه. وذلك الإمام الذهبي رحمه الله ألف في ذلك كتاب العلو، واختصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا يجوز، لكن أن المعتزلة يقول أين الله؟ يقول الله في كل مكان، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا خطأ عظيم، لأن معنى هذا أن الله في فمنا في جوفنا في الحشوش أي في الزبالات وحاشا لله. هذا بل سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله، بل هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون ولو كان كيف يكون.
بارك الله فيك. نأخذ الأخ يوسف من بورسعيد. السلام عليكم. أم يوسف.
أم يوسف.
أيوة. تفضلي تفضلي. أهلا.
السلام عليكم.
إزاي حضرتك؟ أهلا بك.
جزاكم عنا الله كل خير. اللهم أمين.
الله يكرمك يا أم
يوسف. وبرحب بفضيلة الشيخ، جزاه الله كل خير.
الله يجزيك خير.
وجزاك خيرا.
والله أنا عندي عدة أسئلة، بس اختصارا للموقف هقول أول حاجة معترضة عليها أو مضايقة كل مسلم تقريبا دلوقتي.
تفضلي يا أم يوسف.
لو سمحتي لي أتكلم على النقاب.
اتفضلي، بس يا ريت بسرعه لان احنا بنتكلم عن النقاب كثيرا. اتفضلي. اتفضلي. الاتصال اتقطع، احنا اسفين. بالنسبه للنقاب، في تعليق في اللماء ان شاء الله، والحقيقه انه تكفي يعني محاضره فضيله الشيخ محمد حسان. وعندنا اللي برضو علشان ام يوسف الاتصال انقطع، فعندنا محاضرات كثيره في قناه الرحمه عن النقاب، وعلماؤنا هم راجعنا الحقيقه. فناخذ الاخ محمود من بورسعيد. الاخ محمود من بورسعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا. حبيبي الاستاذ محمد.
يا اهلا بيك. اهلا وسهلا فضيله الشيخ محمود مرعي.
نعم.
يا اهلا بيك.
ازي حضرتك؟
اهلا فضيله الشيخ الحبيب.
مرحبا بك وبضيفك الكريم.
ومرحبا بكم يا فضيله الشيخ. طبعا استضفناه كثيرا في اعلام الامه.
الله يبارك
فيك. ومن علماء الاجلاء.
الشيخ محمود مرعي.
الله يكرمك يا شيخ.
أعرفه كثيرا على يعني صفحات الكتب.
الله يكرمك. الله يجزيك خير يا أخي.
ربنا أسأل الله عز وجل أن يجرى الحق من قلبك على لسانك. اللهم آمين.
الله يبارك فيك.
وأن ينفع بك المسلمين في
اللهم
آمين. وأن يجزي خيرا الأستاذ محمد السجيني.
بارك الله فيك يا حبيبي. الله يكرمك.
يستضيف لنا الناس الأفاضل العلماء
والعلماء. وأنت منهم يا فضيلة الشيخ محمود.
بارك الله فيك وفي ضيفك.
بارك الله فيك.
أحببت فقط أن أسلم عليكما.
شكرا يا أبا عمار.
بارك الله خيرا.
وتحياتي من الأهل جميعا.
بارك الله فيك.
ونشكرك على اتصالك يا أبا عمار. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ده فضيلة الشيخ محمود مرعي يعني أحد العلماء الأجلاء ونستضيفه كثيرا في أعلام الأمة الحقيقة رحمة في رمضان وفي غير ذلك. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للمنهج حتى لا ينسحب بساط الوقت. بالنسبة للمنهج احنا بنقول انه أكبر كتاب عنده هو كتاب السنن الكبرى.
نعم.
فقالوا بالنسبة لمنهجي قالوا انه كتاب مسند. يعني ايه؟ يعني السنة الكبرى معروضة على الشاشة قدامنا واحنا بنعلق عليه دلوقتي على منهج الإمام البيهقي في السنن الكبرى.
هو منهجه الإسناد. يعني حدثنا فلان فلان عن كان أثر أو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذا من أفضل شيء للأمة أن جعل لها سندا. هذه الأمة تميز عن غيرها من الأمم بالسند.
طب يعتني بالمتون.
متن هو نص او لفظ الاثر او الحديث. وكان يعني له زيادات ما شاء الله لطرق. يعني اذا اتى باثر او حديث اتى بزيادات لا توجد في السنن التي قبله.
طب منظم حسب الابواب الفقهيه.
السنن
معروف. انا بوفر على حضرتك هذه النقاط عشان نشرحها بسرعه.
السنن الوقت. معروفه ان هي ترتب على حسب الابواب الفقهيه. تبدا بالطهاره مثلا السنن الكبرى بدا بالطهاره ونهاها بالايمان.
نعم.
فهذا الرجل كان منظم ويأتي بالدليل الأحاديث من طرق عديدة وفيها زيادات.
طيب كان بيهتم بأحاديث الأحكام.
أيوة.
أيضا قيل هذا في منهجه.
هو أحاديث الأحكام عنده رحمه الله تعالى.
نعم.
تشمل أيضا أو من داخل السنن الكبرى. وكان يأتي بأشياء يعني إذا فحتى الخلفيات يعني له كتاب اسمه الخلفيات بين الإمام الشافعي وأبو حنيفة ويمكن حققه الشيخ مشهور جزاه الله خيرا واعتنى به اعتناء يعني. وأنا أوجه لمشايخنا وإخواننا الأفاضل أن هذا كتاب السنن الكبرى يحتاج هذه الخدمة الحديثية. وكذلك أيضا إن كان هناك مخطوط لأن في بعض سقطات وبعض الأشياء تصحيفات يحتاج لخدمة. فإذا خدم بالصورة التي يراها بعض الكتب ان شاء الله يكون مرجعا كبيرا لاهل العلم.
طيب فضيلة الشيخ فؤاد سراج ايضا قيل في منهجه في كتاب السنن الكبرى انه كان قائما على الاستدلال. يعني ايه؟
يعني بيستدل بكل شيء يرجحه بالادله سواء من الكتاب او السنه او اقوال الصحابه رضي الله عليهم. طيب. ولذلك كان يقول عنه الامام ابن تيميه كان اعلم الناس باثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب أيضا
وتحريها والضعيف منها من الثقيل.
أيضا اختصاره لأسماء الشيوخ يعني كان بيكتفي بالكنى.
كان يكتفي بالكنى. العلماء قالوا في هذا يعني لشهرتهم وقال تعظيما لهم. وهذا سبب يعني مشكلة كبيرة للتراجم. أن أحيانا الكتب لا تسعفنا في كثير من المشايخ يعني في السنة الكبرى يذكر كنى كثيرة جدا وإن كان فيها يعني يتعدى 200 شيخ. يذكر معظمهم بالكنية.
ده سبب مشكلة أكيد
تعظيما لهم.
نعم.
يعني ولكن هذا سبب إشكال آخر.
طيب كان يستخدم آيات قرآنية في السنن الكبرى
استدلاله. سواء في السنن أو غيرها من كتبه كان يبدأ بكل ما جاء في الباب مسائل فقهية مثلا يأتي بالآيات القرآنية والوجهة في التفسير فيها وترجح مذهبه.
نعم.
ثم يستدل بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك بحديث آثار الصحابة لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عليهم.
نعم نعم. يا ريت والله في دقيقة يا فضيلة الشيخ تحدثنا عن زهده وخشوعه وعبادته. وأنا قريت إن هو صام 30 عاما. يعني إيه الكلام ده؟
هو هذا الرجل ذكر في ترجمته كان ورعا زاهدا يقلل من الدنيا وكان كثير العبادة، لأن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد عبادة لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية. فهذا الرجل بلغ درجة من العلم فتح الله عليه فتحا لم يفتحه على غيره من العلماء. فهذا الرجل كان عابدا متضرعا ورعا زاهدا، يعني يرضى بالقليل من الدنيا، ومع هذا كان يجتهد في طلب العلم حتى أتته المنية وهو على ذلك، وكان صواما قواما رحمه الله. وهذا منهج العلماء.
نعم.
وهذا الذي ينبغي على كل أو كل طالب علم يجتهد، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. أما الطلبة حديث الطلب لسه حديثي، يعني ممكن يحكم ويجهل الشيخ ويجهل كذا. فهذا قليل.
وطبعا فضل الشيخ فؤاد سراج بالحديث عن زهد الإمام البيهقي، وتحدثنا عن اجتهاده في طلب العلم، وتحدثنا عن صبره، والحقيقة أنه شخصية جديرة بالاحترام وجديرة بالبحث. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وبعلم غيره من علماء السلف. نشكر فضلتك جدا جدا على أن تشرفتنا في هذه الحلقة من حلقات أعلام الأمة.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك فضل الشيخ. أحبتنا الأكارم، وفي ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم المبارك أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ فؤاد سراج، الذي حدثنا عن الإمام العظيم الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وبعثه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتنا الأكارم، قبل أن أختم هذه الحلقة، لي دعوة إلى إخواني وأخواتي من الإعلاميين الذين يعملون في القنوات التي تبث الأغاني الهابطة والتي تسمى الفيديو كليب، وتبث الأفلام الماجنة، وتبث المسلسلات التي لا تقدم قيما، وأيضا تبث البرامج المثيرة. هذه دعوة لهم أن يتقوا الله فينا، وأن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا، وأن يتقوا الله أيضا في أبنائهم وبناتهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أدعوهم يا إخوتي وأخواتي، اتقوا الله في بناتنا، واتقوا الله في زوجاتنا، واتقوا الله في أمهاتنا وأمهات المسلمين، اتقوا الله في هؤلاء العفيفات الشريفات المحترمات المحتشمات، لا تفضحوهن على الشاشات. اتقوا الله في هذه الأمة، وحدوا هذه الأمة ولا تفرقوها يا سادة، لا تفرقوها عبر هذه الشاشات وعبر هذه المناقشات، وإنما وحدوا الأمة. أيها الإخوة، أرجوكم وأتوسل إليكم، أرجوكم أن يعني تحترموا علماءنا، أرجو أن تحترموا علماءنا، اتقوا الله في علمائنا، لا ترهقوهم. والله لقد أرهقتوهم، أرهقتموهم، ولقد أتعبتموهم، ولقد أحرجتموهم، وسببتم لهم الضيق الكبير. يا إخواني، إنني أحدثكم كإعلامي متخصص مثلكم، درست في كلية الإعلام، وأحدثكم باللغة التي تفهمونها. ما نسبة البرامج الدينية بالنسبة لما تقدمون؟ 5%، 4%، أقل؟ والله أقل. أنتم لا تقدمون كثيرا من البرامج الدينية التي تفيد الأمة، وإنما تقدمون لها مسلسلات، وتقدمون الأغاني، وتقدمون الأفلام، وتقدمون البرامج المثيرة التي تسمونها برامج جماهيرية. إذن يا إخوة، لماذا تناقشون الفقه والعقيدة؟
الفقه والعقيدة ليس بابكم، وإنما هو باب المتخصصين، هو باب العلماء العاملين الذين لهم الحق فقط في مناقشة العقيدة والفقه. ليس من حق أي إعلامي أن يناقش العقيدة والفقه باسم حرية التعبير، ليس هناك حرية تعبير في الدين، وإنما قال الرسول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فنحن أعلم بشؤون دنيانا. وأيضا دعوة إلى سادتي العلماء، أنتم سادتنا وأنتم تيجان رؤوسنا، فأرجو أن تربأوا بأنفسكم عن الظهور في مثل هذه القنوات وفي مثل هذه المناقشات وأمام السافرات المتبرجات. أنتم يا أعلام الأمة، أنتم علماؤنا وأنتم سادتنا، فأرجو أن تبرأوا بأنفسكم وأن تربأوا بها عن الظهور في هذه القنوات. أنتم أيها الإخوة والأخوات، أرجو أيضا أن تبتعدوا عن هذه المناقشات السفسطائية التي لا تفيد كثيرا، وإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.